أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بقى في المقام ترحمان، أحدهما أن هذا النزاع مبني على أن يكون الأمر يعني أن متعلق الأوامر هل هو الفرد أو الطبيعي، وهذا النزاع مبني على ذلك النزاع. فإن قلنا بأنه متعلق الأمر بالفرد فنلتزم بالاستحالة بالمقام، وإذا قلنا بأنه متعلق بالطبيعة نلتزم بالجواز. هذا أحد التوهمين. التوهم الثاني أن النزاع مبني على القول بتعلق الأحكام بالتبايع، فإذا قلنا بأن الحكم متعلق بالطبيعة يقع النزاع في استحالة اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي. وأما إذا قلنا بتعلقه بالفرد لزم الحكم بالاستحالة، وبينا فساد كلا التوهمين وأن هذا البحث أجنبي عن ذلك البحث بالكلية. وقد وقع في المقام توهم آخر ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، وهو أن هذا البحث يبتني على البحث عن أصالة الوجود أو الماهية، وهذا البحث بحث عقلي وقع الكلام فيه في الفلسفة العالية، وأن الأصل في الموجودات وفي المتحققات الخارجية هل هو الوجود أو أنه هو الماهية. المترحم هكذا تخيل أنه إذا قلنا بأن الأصل في الأشياء هو الوجود وأن الماهية تبع للوجود ومنتزعة من الوجود، بما أن الوجود في المقام واحد المأمور به والمنهي عنه موجودان بوجود واحد، فلذلك نلتزم بالامتناع، فإن المأمور به عين المنهي عنه والمنهي عنه عين المأمور به، وهذا لا يمكن، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. فالقول بالاستحالة مبني، بل القول بالاستحالة مبني على القول بأصالة الوجود، فبناء على هذا القول لا بد من الالتزام بالاستحالة لأن الوجود واحد. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية بما أن ماهية الصلاة غير ماهية الغسل وماهية الغسل غير ماهية الصلاة، والأصل في الخارجيات وفيما هو متحقق في نفس الأمر هو الماهية، نلتزم بالجواز، فإن متعلق الأمر حينئذ مغاير لمتعلق النهي. وهذا التوهم في غاية الفساد. وذلك فإن النزاع في بحث أصالة الوجود والماهية إنما هو في أن المتحقق في الخارج هل هو الماهيات، والماهية هي التي متحققة في الخارج، وينسب إليها الوجود، بل يعني الوجود ينتزع من إضافة هذه الماهيات إلى الموجود إضافة إشراقية، على مثله بهذه الإضافة بالإضافة الإشراقية في مقابل الإضافة التي هي من الأعراض النسبية. فالوجود أمر انتزاعي لا تحقق له في الخارج، وإنما المتحقق في الخارج هو الماهية يعني الموجودات الإمكانية. وإلا فالظاهر أن كلا الطرفين التزموا بأن الواجب تعالى حقيقته حقيقة الوجود، وإنما ينسب الوجود إلى غيره سبحانه لا إضافة حقيقية، بل من جهت انها مضافت الى الوجود کاللابن و تامر یقال للشخص انه لابن او تامر او حداد باعتبار اضافته و نسبته الى الحديد او الى اللبن و الا فاللبن غیر قائم بهذا الشخص و الحديد غیر قائم بهذا الشخص التمر لا يقوم بشخصين وإنما يضاف إليه إضافتان باعتبار أنه بايع التمر أو صانع الحديد مثلا أو بايع اللبن فيقال اللابن والتامر المتحقق من الأمور الممكنة إنما هو الماهيات حقیقتاً الذي هو متحققون و نفس الماهیه لها ما به اضاف الخارج و نسبت الوجود الى الماهیه فیقال انها موجودتون به اعتبار اضافتها الى الوجود به هذه الاضافه المسمات بالاضافه الاشراقیه و به ازا ازالک القائل بأصالة الوجود يدعي أن المتحقق في الخارج إنما هو حقيقة الوجود والواقع الوجود الذي هو مناقض للعدم وبديل للعدم وليس للماهية حقيقة إلا أنها تنتزع من حد الوجود فإن الوجودات الإمكانية مختلفه به حسب الشده و الضعف فقد يكون وجود ضعيفا و يكون وجود اقوى منه في الواجديه فالثاني اقوى من الاول الثالث اشد من الثاني وهكذا فالوجودات الارضيه اقوى من الوجودات الجوهريه فإنها قائمة بتلك الوجودات والوجودات الجوهرية النامي أقوى في الوجود عن غير النامي وفي النامي الحيوان أقوى من غيره والإنسان أقوى من الحيوان وهكذا لا أن ينتهي إلى المجردات مثلاً فمراتب الوجود في الخارج مختلفة والماهيات إنما تنتزع من الوجودات الخارجية هذا هو النزاع المعروف من أن الأصل في الخارج هو الوجود والماهية منتزعة من الوجود أو أن الأصل في الخارج هو الماهية وإنما يتصف بالوجود ويهمل عليه موجودون لا باعتبار ان الوجود يعرض له حقيقتان بل باعتبار انها مضافة الى الوجود وهو الباري سبحانه فمن جهة هذه الاضافة تستحق اطلاق الموجود اليه هذا هو النزاع المعروف بعد الفراغ عن ان المتحقق في الخارج غير مركب من الوجود والماهية يعني نسبه وجود ونسبه ماهية مثلا أو ثلثه وجود والثلثان ماهية أو بالعكس إذ أي جزء من الأجزاء حتى لو قلنا بالجزء الذي لا يتجزى أي جزء فرزناه هو ينطبق عليه أنه موجود وينطبق عنوان آخر الذي يعبر عنه بالماهية فيقع الكلام في أن الأصل هو تلك الماهية والوجود منتزع ويهمل عليه باعتبار إضافته إلى الوجود أو أن الأصل هو الوجود والماهية منتزعة باعتبار حد هذا الوجود على كلا القولين كل وجود له ماهية واحدة له حد واحد ويستحيل أن يفرز أن يكون وجود واحد له حدان اذن ليس هذا شيئا واحدا بل هو شيئان في الخارج وهذا خلفه. اذا فرضنا انه موجود واحد فهذا الموجود الواحد بحسب واجدیته له حد واحد. فلا اثر في محل الكلام في مسألة اجتماع الامر والنهي، لا اثر للقول باستحالة بأصالة الوجود او القول بأصالة الماهية، اذ لو فرضنا ان الوجود في الخارج واحد فالماهية ايضا واحدة، والعنوانان من قبيل العنوانان الانتزاعيه لا من الماهيات المتأصله، والا فالماهيه المتأصله يعني التي لها ما بإضاف الخارج هذا واحد لا محاله لان الوجود واحد. واذا فرضنا ان الماهيه متعدده، الغسل مثلا من ماهية والسلام من ماهية أخرى وهما متعددتان في مقام الماهوية، لابد أن يكون الوجود أيضا متعددا، إذ يستحيل أن تكون الماهيتان المتغايرتان موجودتين بوجود واحد، لأن الماهية كما ذكرناها حد للوجود، كيف يمكن أن يكون الوجود واحدا ويكون الحد بل ويكون الحد اثنين؟ هذا أمر غير ممكن، فالوجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، والماهية الواحدة لا يكون لها إلا وجود واحد. فهذا النزاع دن نزاع أصالة الماهية وأصالة الوجود أجنبي بالكلية محل الكلام، بل الكلام في المقام كما ذكرنا يبتني على أن الموجود الخارجي اثنان، يعني ما ينطبق عليه الصلاة غير ما ينطبق عليه الغسل، والتركيب انزمامي بناء على هذا يجوز اجتماع الامر والنهي، سواء قلنا بأصالة الماهيه او قلنا بأصالة الوجود، فان هنا حينئذ ماهيتين احداهما تنطبق على شيء والاخرى تنطبق على شيء اخر. او قلنا بأصالة الوجود، هنا وجودان احدهما وجود للغسل والآخر وجود للصلاة. وإذا بنينا على أن الموجود في الخارج واحد وليس في الخارج وجودان، عنوان الصلاة وعنوان الغسل من قبيل العناوين الانتزاعية التي ليس لها ما بإضافة الخارج، إذن يتكون الماهية واحدة والوجود أيضا واحدا، لابد من الالتزام بالامتناع بلا فرق بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية. فابتناء النزاع على أصالة الوجود أو الماهية حتى يقال بالجواز على تقدير أصالة الماهية، وبالامتناع على تقدير القول بأصالة الوجود، هذا لا أساس له، بل على كلا التقديرين سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية لا بد من تحقيق الحال والتفتيش عن أمر الموجود الخارجي أن الموجود في الخارج اثنان والتركيب انزمامي فيلتزم بالجواز، او ان الموجود في الخارج واحد والتركيب اتحادي فيلتزم بالامتناع، فهذا التوهم ايضا فاسد.